بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك تعالى في تدارس جزء مختصر من كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للأديب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب من أمتع الكتب التي كتبت في إعجاز القرآن. في واقع الأمر هذا الكتاب كان جزء من كتاب كبير يتكلم عن تاريخ العربية وأثر القرآن في تطوير اللغة العربية. كان أحد موضوعات يتكلم على تاريخ اللغة ككل وأدبها، وتطرق إلى الكلام على إعجاز القرآن. ولما وجد الهجمة الشرسة حول القرآن وإعجازه، استل هذا الجزء من هذا البحث الكبير، وكالعادة لم يستطع أن يستله مستقلا، بل اضطر أن هو يأخذ معه ملخص للكلام على اللغة وملخص للكلام على أثر القرآن في اللغة والكلام على علوم القرآن وكيف أثرت العقل المسلم والعربي ونحو ذلك. ثم تكلم عن الإعجاز. هذا البحث يعني أتى فيه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي بعجائب وبدائع عظيمة في التأمل في باب الإعجاز. كان المتقدمون قبل الرافعي يتكلمون في الإعجاز، يعني اضطروا إلى أن يؤصلوا علم البلاغة. كان العرب لما نازل عليهم القرآن مؤمنهم وكافرهم، ومن منهم مات على كفره، كلهم كانوا مشتركون في الإبلاس التام أمام القرآن من أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل. والقضية المحورية اللي منها أخذ لفظ الإعجاز، إن القرآن تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، إلى أن وصل إلى مثل القرآن ثم بعشر سور ثم بسورة من مثله، ومن السور سور قصار جدا كما هو معلوم. فكان هذا التحدي مع شدة الداعي لدى العرب لكي يعارضوا القرآن، بل ولدى العجم كما ذكرنا بعد ذلك. المسلمون حاربوا فارس والروم ويعني هزموا هاتين الإمبراطوريتين العظيمتين، وعنوان الحروب التي قامت بين المسلمين وبينهم أن الإسلام أن المسلمين يدينون بالقرآن ويقولون أنه من عند الله، وأنه لو كان من عند غير الله فإن دعوتهم تنتهي وتزول لو أثبت أحد أنه من عند غير الله. فإذا كان هناك تحدي وعجز الخلق، والعجز ده كان عجز عن مجرد المحاولة، مما أغرى البعض إلى أن يقول بالصرفة أنهم صرفوا عن القرآن عند المعتزلة قبحهم الله، أنه ليس في شيء ذاتي، خلق الله في العباد عجزا أو إرادة بأن هذا لا يعارض، مع أنه مثل كلام البشر. هذا من أقبح الكلام، بل هذا العجز والإبلاس كما يقول الأستاذ محمود شاكر وتلميذ الأستاذ الرافعي كما أشرنا قبل ذلك، كإبلاس سحرة فرعون أمام معجزة موسى عليه السلام. إبلاس مبني على العلم، ربما يكون الجاهل الغرير، ذكرنا أيضا طرف من الكلام من قريب من هذا الكلام في الكتاب النبأ العظيم للدكتور عبد الله دراز رحمه الله. الغرير قد يحاول، ولذلك حاول بعض السفهاء بعد ذلك، لكن المتقن فرعون مش كان في قصة صحرة فرعون في يعني لا يجد تفسيرا لهذا الإبلاس والتراجع التام الحاد من الصحراء. هم جايين بيقولوا ان هم هيغلبوا ومستنيين الوعود والمكافآت، لانه ليس عليما بالسحر كعلمه، فهم عارفين ان لا يمكن، بغض النظر انهم امنوا ام لم يؤمنوا، الابلاس ده حاجة، وبعد كده الايمان، ما قد يوجد الابلاس والانقطاع واليقين وجحدوا بها واستيقرتها انفسهم، ده قوم فرعون ايضا. فكون الصحراء امنوا، احنا الاول بنتكلم في موقف الابلاس اللي حصل من الصحراء، لانهم على علم تام بالسحر وفنونه، وادركوا ان هذا الذي امامهم ليس من جنس قدرة الصحراء. ايضا العرب ادركوا منذ الوهلة الاولى ان هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر. فبعض المتأخرين، وكانت البداية على ايد المعتزلة، لما قالوا ليه يعني، ما هو كلام كالكلام، نفس كلمات العرب ونفس جمل العرب، يبقى اذا الابلاس ده كان لعامل خارجي ليس من القرآن. فاضطر العلماء، وبعضهم من الاشاعرة او كثير منهم من الاشاعرة، ولكنهم انزعجوا غاية الانزعاج لهذا الامر، ان يؤصلوا علم البلاغة، بيشرح للأعاجم أو للعرب الذين استعجموا وتركوا لغة العرب، ما هي كيف يتفوق كلام العرب. قل له شوف أنت الكلام تسمعه وتستلذه يتمكن من نفسك، البلاغة هي إيصال المعنى إلى نفس السامع بأوجز عبارة، وفي نفس الوقت متمكنا من نفسه ايام تمكن، هي دي البلاغة. هيقعد يشرح لك انت ليه المعنى هنا وصل لك متمكن، ليه حسيت بقوة المعنى، ليه انفعلت معاه، ليه تجاوبت معاه. يقول لك اصل هنا ده اسلوب اسمه استعارة، وده كذا وده كذا، فأسس علم البلاغة، وصار الكلام في الاعجاز اللغوي في القرآن عبارة عن شرح للبلاغة، وكيف انها كانت في شعر العرب، وانها في القرآن اوفى مما هي في شعر العرب. باقي اوجه اعجاز القرآن، وهي كما ذكرنا اوجه الادق، نقول اوجه عظمة القرآن، ويترتب على هذه العظمة والكمال والتمام ان المتأمل فيها يدرك تماما عجزه عن ان يأتي بمثل الجوانب التاريخية. اي انسان يعني بذاءة يدرك انه ما يعرفش يتكلم عن التاريخ الماضي الا انه يكذب، ويكذب هيجي في يوم من الايام يتكشف، ومش هيقول بالقوة دي، ومش هينازع اللي بيدعوا العلم بالتاريخ الاول، ولان التاريخ القديم مع انه مضى بيتكشف منه اشياء. ذكرنا احنا بنتكلم في ثنايا الكلام في هذه القضية في مناسبة اخرى، كلام حديث جدا قريب حول اكتشاف مصري كان منشور في جريدة الاهرام لعملات معدنية مسكوكة في زمن يوسف عليه السلام. وقلنا كانوا كل الباحثين في التاريخ حتى هذه اللحظة يعيبون على القرآن انه ذكر دراهم في قصة يوسف عليه السلام، وهم عندهم اقدم عملة مضروبة وجدوها كانت بعد عصر يوسف عليه السلام. واحنا قلنا دايما هم ايبال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لا، وجدوا، والمصدر التاريخي الوحيد اللي قال ان كان في دراهم في عصر يوسف عليه السلام القرآن، التوراة ما جابتش، ما بيعتبروا طبعا العلماء التاريخ من باب انصافهم المزعوم بيعتبروا التوراة مصدر تاريخي لكن القرآن لا. يعني التوراة بهذا الاهتراء اللي فيها والقصص العجيبة ذكرنا قبل كده قصة شمشون مصدر تاريخي معتمد، القرآن لا. قال لك اصل القرآن ده يعني في اعتقادهم هم نقل عن التوراة. فاذا اذن اي اختلاف بين التوراة والقرآن في اخبار الامم السابقة عندهم ده نوع من سوء النقل والعذر. لا ده تيجي في مواطن، فاي انسان تيجي تقول له اخبرني عن الماضي قول ما اعرفش، هتقول له ان في من اخبر يبلس. طب المستقبل اخطر، يبلس ويقف. طب التشريع اللي بيحل كل معضلات الحياة، ازمات الربا عمالة تتصاعد، في ازمة في امريكا، سمعت في دبي، سمعت فين، عام كامل بيعانوا من مشكلات الربا، ازمة في بنك، سمعت في العالم كله. بنقول ان القرآن بالغ في ذم الربا في وقت كانت اضرار الربا ليست بهذا الحجم. كان الناس يعني بالتعبير البلدي عايشين وعال وبيتعاملوا بالربا، واللي يجي ينظر العرب استغربوا جدا مبالغة الاسلام في ذم الربا، طب ما حياتهم قائمة عليه، وقالوا انما البيع مثل الربا. يعني هم شايفين، مش شايفين الامر كبير خطر. لكن التشريع العام بيقول لا ده الخطر الاعظم جاي، مع ان هو كان في زمن نزول القرآن خطر. نفس القضية تقولها في الخنزير، هو كان فين الخنزير في جزيرة العرب؟ ايه حجم انتشاره وايه مشكلته وايه؟ لا ده في كل وقت يتكشف عظمة هذا التشريع، وانه ليس مجرد يعني نتاج فكري لمصلح اجتماعي نظر في مشكلات زمان وحاول يحلها مطلقا، بل ان في حلول لمشكلات كانت لسه ما حصلتش، وفي اهتمام بقضايا في غاية الخطورة ربما الناس ما كانتش وقتها واخده بالها منها. تخيل قصة مثلا بيع العينة، هو البيع بالنقد اصلا في هذا الزمان كان لسه ما هواش المنتشر هذا الانتشار، كان فيه نقود بس كان لسه فيه المقايضة قائمة، ومع ذلك يأتي التحذير الشديد من بيع العينة. وبيع العينة اللي بيتطور في زماننا يبقى هو البضاعة المحروقة، او دي صورة من صور العينة، فعلى الراجح التورق هي كالعينة، ويبقى في اقتصاد بيهدم من اجلها. جوانب كتير اللي ينظر فيها يدرك ان هذا ليس كلام البشر. ومع هذا بقي ان العرب قبل ما يدركوا الكلام ده كله، واول ما نزل عليهم 5 آيات من سورة العلق ادركوا ان هذا القرآن لا يعارض. يبقى اذا الجانب الابرز عند العرب كان الاعجاز اللغوي، والاعجاز اللغوي لا يقف عند حد ان الاستعارة والتشبيه والتمثيل والقسم والتوكيد وكل الاساليب اللي بيتكلم عليها اهل البلاغ. فحصل ان الجوانب كل ما يتعلق بالقرآن فيما سوى الاعجاز اللغوي اعتنى به المفسرون، ولم يعتنوا به ولم يعنوا به من باب ابراز ان هذا يعجز عنه البشر، ان دي كانت قضية صارت مسلمة، ولكن كانوا بيبينوا الاحكام، بيبينوا الاخبار، ما كانش في تأكيد لابراز كيف يكون هذا دليل على ان هذا. فصار الجوانب دي لم تخدم الخدمة الكافية. ربما المعاصرين حاولوا يسدوا الجوانب دي. جانب الإعجاز اللغوي دخل في يعني سكة علم البلاغة اللي أنشئ إنشاء من أجل إعانة غير العربي بصليقتي على أن يتذوق الكلام العربي، وإذا تذوقوا حينئذ سوف يدرك ما أدركه ما أدركته قريش من القرآن الذي يناظر ما أدركه سحرة فرعون من معجزة موسى عليه السلام. هنا في منحة يعني ربما فقد في الطريق وترك للذوق المحض. المنحة ده اللي الرفع بيتكلم فيه، تذوق الأصوات صوت القرآن والتنبيه على أن القرآن يحرك نفس الأعجمي الذي لا يعرف العربي. إذن في إعجاز صوتي في القرآن، يعني الكلمة بتؤدي معنى، معنى في معانيها المعروفة في لغة العرب، وبتؤدي معنى أعمق بيحرك النفس. طب بيحرك النفس، وقالك طب الغناء والموسيقى بيحركوا النفس، لكن الغناء والموسيقى بيحركوا النفس في شهواتها. القرآن كتاب تربية، يعني تخيل ان يبقى الكلام وعد ووعيد وترغيب وترهيب وتقويم وبيحرك النفس، وهو كلام انت هتسمعه من قارئ. بتوع الكلام مهما بلغت جودته كلام البشر، لو حبوا يخلوه خفيف عن النفس يضيفوا للموسيقى، فكأن الكلام ده اعتراف منهم بان كلامهم ناقص، يعني ان ادى غرض في معانيه لا يؤدي غرض في مخاطبة النفس وان كان موزونا. حتى الشعر محتاج مساعدة، لا القرآن لا يحتاج هذه المساعدة. مع الاخذ في الاعتبار الفرق التاني، الشعر والموسيقى هيحركوا الانسان، يحركوا فيه شهوات، بينما القرآن بيعالج قضايا علمية عقلية تعرف وتعتقد وده صح وده غلط، وبيخاطب تكليف، كلمة تكليف، وكل هذا مع انه بيحرك النفس بما فيه من جمال عظيم في تناغم حروفي. يبقى حروفه بغض النظر عن كلماتي، الحروف في ذاتها لها عامل في السماع والاستلذاذ وانفعال النفس، والاعجب من كده انفعالها مع المعنى. يعني هذا امر حقيقي، سألنا بعض يعني من يسمع ولكن لا يفقه الكلام، عنده حاسة السمع ضعيفة جدا من صغره فلم يتعلم الكلام، صار أصم وأبكم، لكن حاسة السمع عنده يسمع الصوت العالي، لو الإمام أرى في الصلاة في مكبر صوت أو نحو ذلك يسمع. ماذا يجد عند سماع القرآن؟ فأشار أنه يجد انشراحا في صدره. الصوت ده انسان مش واصل له الايه الا الصوت، وذكرنا بقى هو اظهر من ذلك، تكلمنا قبل كده على الانبهار الشديد للشاعر الالماني جوتا بالقرآن رغم انه لا يفقه لغة العرب، ومنفعل به كقرآن عربي وكترجمة، مع ان الترجمة يعني بالمعاني، اذا في الصوت ده جزء والمعاني ده جزء اخر، والصوت يؤدي ويعين على المعنى، ده امر لا تكاد تجده الا في القرآن وعلى دايما الاستاذ رافع من الامور العليا ان البلاغه دي لو لقيتها في كلام اديب تلاقيها في جمله في بيت من الشعر، انك تلاقي المعنى متكامل من كل الجهات. فهنا في فبدا هنا الرافع يتكلم في منحى اخر، ايه اللي خلي العرب يبلسوا؟ القضية مش استعارة ولا كناية ولا شيء مما يعرفون انهم يقدرون على جنسه. ما احنا قلنا يعني لو هو مجرد انه اعلى منهم شوية كانوا هيحاولوا، لكن ايه اللي يخليهم يقفوا؟ يبقى اذا الكلام اللي اتكلم عليه البقلاني والجرجاني كأنهم بيتكلموا في باب من ابواب علو القرآن على كلام البشر، لكن ليست هي أخص خصائصه. في هنا خصائص موجودة في الأصوات في الكلمات في الجمل، وليست في الاستعارة والكناية والكلام ده. فهو هنا ده اللي بيركز عليه، وبيقول إن ده اللي يخلي العرب الفصحاء يدركوا إنه ما يقدروش يعملوا كده. ما يقدرش هو لما سمعوا الشعر استروحت انفسهم اوزانا، بقت هي دي اوزان الشعر، قبل ان يكتشفها الخليل ابن احمد. لا، هي كانت دي اشعارهم، ادركوها بصليقتهم ان عايز الكلام يكون مطرب متناغم خفيف عن النفس، فحاول تقطعه بالطريقه الفلانيه. اللي جهم مع القران لا ومش متقطع هذا التقطيع، فهو كان نثر ولكنه أكثر حلاوة من الشعر. فالعربي الفصيح يعرف لا ده مش غير معهود، ومع أنهم في أول لحظة قالوا غير معهود كان عندهم أمل يكون من وضع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى رجل فاق أقرانه مرة اتنين يجيبوه، وده اللي في الاول انتظروا لما يتقرى عليهم مقطع واثنين وثلاثة حتى يدركوا كنها هذا الكلام. ازاي بقى فيه كلام كالنثر ومع هذا سلس في الالقاء كالشعر؟ هنا الرافعي بيركز معنا على امر اخطر من ده كله، ان التجويد ليس عربيا، التجويد قرآني. في جزء يسير من صفات الحروف موجود في العربية من حيث هي عربية، لكن التجويد يعني لو قلت ان اللي معاك من العربية التفخيم والترقيق، اما المد والغنة والقلقلة كل الحاجات دي القرآن، هذه طريقة قراءة القرآن خلاص بسيطة يعرفوها ويقروا بها كلامهم. قال لك مش هيجي تلاقيه، لا تقراه على طبيعته احسن. فكأنه القرآن هدي محسناته ولا تحاكى، التآلف بين نظم القرآن قاله الله عز وجل هكذا وقدر هذه المحسنات في طريقة قراءتي، فتيجي تركبها على اي كلام تاني ما يركبش. فيبقى اذا ده هم كده عرفوا لا الموضوع صعب، عايزين يقلدوا الغنة يقلدوا القلقلة يجوا يقولوها على كلامهم، لا يتكلموا بكلامهم احسن. وكشاهد على هذا الكلام انظر الى نطق القبائل العربية الباقية على عربيتها الى الان، لن تجد هذا الشرف الموجود في نطق القرآن بلا شك، ولا حتى في نطق من تعلم العربية من اجل تعلم القرآن. يعني اللي تعلم العربية من اجل تعلم القرآن صار نطقه في كلامه العادي متأثر كتير جدا بنطقه في القرآن، هيقول لك مصر أم العرب. هي صارت أم العرب لأن مصر لم يكن لسانها عربي، فاللسان العربي دخل مصر من أجل القرآن، فصار اللسان المصري مفهوم لكل العرب، بينما قبائل العربية لكل قبيلة لهجتها لا تكاد تفهم لهجة القبيلة الأخرى. صار هذه اللهجة مستعذبة حتى عندما نشأ عربيا صرف. شوف هما بينطقوا كلام مفهوش إعطاء كل حرف حقه ومستحق. ومن الحروف، تعالى انت انطق الحروف كما تنطق في التجويد، تلاقي كل حرف له جمال خاص لا يشابهه غيره، وتلاقي الكلمة لما تنطقها بهذا النطق لها وقع ولها لذة وتصل إلى القلب، وتجد الترابط أو العلاقة بين الحركة الصوتية وانت بتنطق أي كلمة وبين معناها. كل ده في طريقة النطق القرآني. فإذا هو اعتنى معانا بقضية الحروف. الحروف ما هي حروف عربية، لا، ده عطى عناية خاصة طريقة نطق الحروف، صفات الحروف. القرآن كصوت يسمعه الأعجمي، في النهاية تأليف حرفي. طب يقول لك خلاص عرفنا السر، كل ما هو يكشف عن سر من الأسرار، وده مش يقيني، ده هو ده تأمل رجل، هو القرآن كده تسمعه خلاص، العرب سمعوه وبلسوا. عايزين بس القضية تكون في غاية الوضوح بغض النظر عن كل ما نحكيه من تبريرات. فهو بيتأمل كرجل له ذوق عالي في اللغة، ايه اللي ممكن يخلي العربي لما سمع القرآن أبلس، فبيكشف بعض الأسرار، فيقول طب ما لو حد سبقه إلى اكتشاف هذا السر فلماذا لم يحاول محاكاة القرآن، او اذا كان السبب دلوقتي معروف ليه ما حدش حكى القرآن معاه. يقول فوق قدرة البشر، انت كإنسان عشان تتكلم الكلام عندك مؤلف من كلمات في معاني، المعنى عايز تخليه في جمل، في جمل، والجملة مكونة من كلمات، واقصى ما يمكن انك تبذله تقوم تقول ايه المعنى ده، طب الحرف، طب انا، طب ما ممكن اجيب جناس، طب ممكن اجيب تطابق الخيارات في كلمات تعطيك قدر من الكمال سواء من حيث المعنى او من حيث النطق. كل شغل المحسنات والبلاغة في ذلك. اما عشان تنزل بمستوى تفكيرك او تدخل في منطقة اعمق وتقول الحروف مع بعض من اول الكلام لاخره او من اول الجملة حتى لاخرها، وكما سنرى امثلة يقول ان جه حرف مهد، يعني كلمة مستثقلة في النطق ولكن لما تقراها في القرآن تلاقيها خفيفة، ايه اللي خففها؟ كلمات قبلها هيأت اللسان ان هو ينطق المستثقل. أمر فوق قدرة البشر لا يحصيه العقل البشري، كما إن في أمور كثيرة من خلق الله، القرآن كلام الله، لا يقدر البشر على مثله بلاغة وفصاحة وجمالا. وخلق الله هناك أمور ممكن الله تركنا أقدر الإنسان يصنع الصناعات، لكن يقدر الخلق يخلقه ذبابا ولو اجتمعوا له. أقولك الفرق بين القرآن وبين كلام البشر زي الفرق بين الكائن الحي والتماثيل. الإنسان ممكن يقعد يقول آه العين شكلها كذا وينحت العين أو يرسمها ويرسم رسم مطابق. طب انفخ الروح سر، فهو يقول نفس القضية زي ما بتيجي عند الروح وتقول سر، برضو تيجي تقول أديب وشاعر وجاب كل اللي عنده، أين السر؟ طب احنا في المخلوقات عندنا هذه الجماد وهذه الكائن الحي ندرك ده بيتحرك ده ما بيتحركش، لا هنا برضو بندرك بعض المظاهر لكن لا ندرك يعني حقيقة الأمر على ما هو عليه. فإذا البشر مهما بلغوا من البلاغة والفصاحة لم يعطيهم الله تبارك وتعالى القدرة، كما لم يعطيهم القدرة على أن يحيوا الجماد، فلم يعطيهم القدرة على أن يعرفوا كيف يفكرون في أنه تبقى الحروف. طب واحد يقول لك خلاص أنا هفكر في الحروف زي مسيلمة وغيره، إيه اللي عمله؟ قال إيه أميز حاجة للقرآن عن كلام البشر؟ أنه لا هو شعر ولا هو نثر، مع أنه مش موزون، كلام مقطع إلى جمل، إلا أنه فيه تسري فيه سلاسة وحلاوة تجعل الكلام يأخذ بعضه ببعض. قال خلاص، طب هو بشر عشان يراعي الكلام ده ينسى كل حاجة بقى، لا يتكلم في عقيدة ولا حتى يتكلم في ان هو نبي. يعني هو اول لما جه يحكي القرآن ما يقدرش يفرض على نفسه موضوع، لانه عشان يتكلم في موضوع عايز يقول فيه معاني، يبقى عشان يتكلم في المعاني لازم يجيب الكلمات اللي بتخدم هذا المعنى، ولما يجيب الكلمات دي يبتدي يبقى قدامه هامش صغير في الحركة عشان يحسن الكلام، أو يجيب بعض صور القرآن أو بعض آيات القرآن ويحاول يغير فيها كيفما اتفق، بحيث أنها في النهاية يكون فيها هذا الوقع الجميل. وطبعا هو ما بيوصلش لهذا الوقع وفي نفس الوقت بيتنازل عن المعنى تماما، يا ضفدع يا ضفدع نقين ما تنقين، أو عشان إيه النون. طبعا معظم الآيات تختم بالنون، فده أحد أسرار الجمال، فخلاص يبقى عايز يجيب حاجة بالنون ويبقى معنى يعني إيه على الميزان النحوي اسمه جملة مفيدة، لكن على الميزان المعنوي والبلاغي عبث، مش مشكلة، المهم إيه يتقال إنه جاد زي القرآن، فبقى أضحوكة الخلق. طب يقول معنى جاد، يقوم عشان هيتكلم بما تجيش به نفسه، هيقول لقد علم محمد أني أشركت معه في الرسالة، ولكن قريشا قوم خاصمون أو جرانك، رجع لطبيعته عايز يقول معنى يجيش في نفسه، يقوم هيتكلم كلام ككلام البشر. دي يعني وضع مسيلمة يبين لك تماما معضلة البشر اللي عايز يخلق ذباب او يحيي الروح في تمثال او يقول كلام ويخليه زي القرآن. الكلام لابد بالنسبة للبشر كلام ينساب المعاني تتواجد ثم يستدعي الالفاظ التي تخدم هذه المعاني ثم يؤلف بينها في جمل. ما فيش ابدا في العرف البشري نزول للحروف، ودي اول حاجة خلاص لم يقدر الله تبارك على البشر على ذلك، فكأن حتة الحروف ديت اميز حتة تبين عجز البشر. فلما بيعمل كده مش هيقدر يجيب وزن القرآن. في دراسات معاصرة محاولة استخراج اوزان للقرآن ما قدروش، لان القضية الاوزان الشعر ايه؟ كلمات. القرآن انما يأتي ايقاعه من تتابع حروف فيها حركات وسكنات، بل مع توظيف الغنة والقلقلة والوقف والمد، التوظيف الذي يجعل الأمر في غاية الثلاثة والانسياب. فهو اتكلم معنا في مرحلة الحروف، ودي مرحلة مهمة جدا انها تدرك، ولان دي المرحلة اللي مفيش زيها في كلام البشر، واللي حاول ينزل لها ادينا شفنا وضع مسيلمة، وضع يعني. وبعدين اتكلم على مستوى الكلمات، وهنا نبتدي نتكلم يعني في الكلام اللي قاله علماء اللي اتكلموا في الإعجاز اللغوي في القرآن قبل ذلك، من صور المحسنات وصور البيان والبديع وغير ذلك، ومع ذلك هو برضو اعتنى بدرجة أكبر في كلمات القرآن ومدى ملائمتها التامة للمعنى وخدمتها التامة للمعنى ونحو ذلك. وبعدين اتكلم في الجمل، يعني ده الجزء اللي احنا هندرسه، ده ملخص الجزء اللي احنا هندرسه من الكتاب، مع ان كما ذكرنا في الجزء الاولاني اللي هو بتكلم على اللغة وتاريخ اللغة والقرآن وعلوم القرآن وأثر القرآن في اللغة، كل ده أمور كالتمهيد للجزء اللي احنا هنقوله. في جزء عن البلاغة النبوية ربما احنا أخذناه قبل كده مختصرا من كلام الرافعي أيضا، فده يعني تقريبا الموضوع اللي احنا سوف يعني نطوف حوله من كلام الأديب الرافعي رحمه الله تبارك وتعالى، بحيث نكون يعني قد تعرفنا على معظم المؤلفات التي خدمت قضية إعجاز القرآن. فإن شاء الله اعتبار من المرة القادمة نشرع في قراءة، إن كان أيضا سيكون قراءة فيها قدر من العجلة، قد لا نلتزم بترتيب حتى الفصل اللي هناخده دوت، ولكن دي فكرته العامة، وسننتقل المواطن الأكثر دلالة على الفكرة والأكثر توضيحا للمقصود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.